أسوأ نعم تعرف منها لمدة سنة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الدعوة على الميت وتقدم أنه من حيث التفصيل عمدة الروايات في المقام الرواية الأولى من الباب الرابع من أبواب كيفية الدعوة قد قرأناها سابقا رواية ياسين الضرير وقلنا لا يبعد القول بأنها مجبورة بعمل المشهور من جهة ياسين الضرير لم نحرز أنه من المعاري فيه شبه ذلك لكن رواياته لم تبلغ إلى حد نجد من المعاري لكن على كل حال لا يبعد عليكم السلام دعوة عمل المشهور بها الرواية لأنها الوحيدة في روايات الباب التي تضمن التفاصيل التي أفتى بها المشهور وتحدثوا عنها فقد تقرأ المتن المربوط بمحل الكلام وإن كان المطلوب بالحق قد مات فأقيمت عليه البينة فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو لقد مات فلان وأن حقه لعليه إذن موطن اليمين غير موطن البينة ليس لأنه ميت نحتاج إلى يمين فوق البينة لا نحتاج إثبات جانب آخر من القضية لا تثبته البينة فإن حلفا وإلا فلا حق له لأن لا ندري تحليل كامل مو لعله قد أوفاه ببينة لا نعلم أو غير بينة قبل الموت أوفاه بغير بينة وقد يكون الإيفاء بغير الدفع أيضا كما لو أبرأه فمن ثم صارت عليه اليمين مع البينة مضافا للتعليل أيضا يذكر من جديد ينصف على ما علله فإن ادعى بلا بينة فلا حق له المدعي لأن المدعى عليه ليس بحق ولو كان حيا لألزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه فمن ثم لم يثبت الحق من هنا لم يثبت الحق لأن الميت لا لسان له يتكلم قلت المقدار اللي تحدثنا عنه سابقا هو المقدار المدرسي المطروح في كتب المتقدمين وأكثر المتأخرين متأخر المتأخرين صار لهم بعض التفريعات من بعد الشهيد الثاني على كل حال هذه التفريعات جمعها في 20 تفريعة تقريبا المحقق صاحب العروة رضوان الله تعالى عليه وكتابه في القضاء كتاب استدلالي مختصر غير مفصل جدا كما هو معلوم يقال له ملحقات العروة وهذا غير معلوم على كل حال هذه كتب فقهية استدلالية مستقلة لصاحب العروة واحد منها كتاب القضاء واحد منها كتاب العدد واحد منها كتاب الحجر ظاهرة على كل حال أنا أذكر أهم هذه الفروع الفرع الأول من هذه الفروع أنا أحاول أن أختصرها حتى لا نطيل كثيرا هل الحلف مع البينة من المدعي على ميت مطلق أم لا يعني هل هو حكم تعبدي في كل دعوة على الميت لابد أن يحلف أم أنه خاص ببعض المواد قبل أن نتكلم في الجواب على السؤال هل الحلف مع البينة على مقتضى القاعدة أو على خلاف القاعدة أساسا لا شك في أن الحلف على خلاف القاعدة لأنه وإن كان الحلف لإثبات عدم التسديد لكن لا يوجد مدعي يدفع التسديد حتى يكون على مقتضى القاعدة حتى يكون في الشق الأول مدعي وفي الشق الثاني منكر هنا منكر ابتداء التسديد هو من دون أن يدعي أحد أنه قد سدد فالأصل معه لكنه ليس منكرا اصطلاحيا يتطلب منه هذا الإنكار يمينا ومن هنا نقول بأن الحلف مع البينة على خلاف القاعدة العامة
فإذا كان على خلاف القاعدة عليكم السلام ورحمة الله لا يثبت إلا بالمقدار الذي أثبتته الأدلة. الرواية الأولى غير هذه الرواية اللي كانت صحيحة السنة وتقدمت وهي الرواية 28 من أبواب الشهادات الحديث الأول، كان فيها أنه الدعوة على الميت تحتاج إلى حلف يمين ولم تستفصل ولم تبين مما يوهم الإطلاق، ولو نظرنا إليها مفردة لتمسكنا بإطلاقها. هذه الرواية فصلت وبشكل واضح، ومن هنا نستطيع بعد اعتمادنا على هذه الرواية سندا أن نفصل بهذا الشكل، بأن نقول بأن العلة المذكورة في هذه الرواية تقيد الإطلاق الموجود في تلك الرواية، فلا يكون حلف اليمين يلزم إلا حيث نحتمل التوفية والتسديد. أما لو لم نحتمل التوفية والتسديد فلا. كيف؟ كما لو أن الميت مات وهو يقول أبرئ ذمتي من مال فلان مثلا، وشهد شاهدان عدلان بهذا الأمر، أو أن الميت أقر في وقت لا نحتمل بعده أنه سدد هذا الرجل، كما لو كان هذا الرجل في سفر، أو الميت في سفر وقال عندما أعود أسدده ومات وهو في الطريق ليس عند الموت وهو في حال السلامة قال بهذا، وهو يرجع في حادث مفجع توفي لا نحتمل أنه قد سدد. في مثل هذه الحالات وما كان من قبيلها من الواضح أنه لا يلزم اليمين لأن العلة تعمهم وتخص. هذا زبدة ما يقال في الفرع الأول. الفرع الثاني، هل أن الحلف مع اليمين مع البينة في الدعوة على الميت مختص بما لو كان الحق الثابت على الميت دينا في ذمته، أم يشمل ما لو كان الحق عينا؟ فإنه يمكن أن يقال بأن ظاهر الروايتين بدوان الحق، والحق ظاهر بدوان في الدين دون العين، ومن هنا فلا يشمل العين قد يقال. وقد يؤيد هذا بما ذهب إليه البعض صاحب العروة رضوان الله تعالى عليه بأن دعوى العين تكون على من بيده العين بالفعل وهم الورثة، لأنك الآن تريد لك عين تريدها، فقد يكون الدعوى على الحي حينئذ لأنك ترفع دعواك على من عينك في يده وهو يزعم أنه ورثها من مورثه من أبيه. صحيح أنه بالدقة ادعاؤك يمس الميت وأنه كانت لك عين بين يديه، لكن ليس بالضروري أن تكون الدعوة على الميت. ليش؟ لأنه إذا كانت الدعوة مربوطة بخصوص العين لا بضمانها قبل الموت للميت، فلا توجد آثار إلزامية بلحاظ الميت، وسوف تكون كل الآثار الإلزامية مربوطة بالحي والعين موجودة بحسب الفرض الكتاب بين يدي زيد، فلن يكون حينئذ أي دعوة على الميت. من هنا لا بد أن ندقق في تحرير محل الكلام هنا من جديد، نعطف النظر على تحرير محل الكلام في هذا الفرق. فنقول تارة تكون الدعوة يوجد فيها آثار إلزامية للميت لو كان حيا، وأخرى لا تكون هناك آثار إلزامية للميت، بحيث أن الآثار وإن كانت تنسحب على الورثة الآن ولكن تنسحب على الورثة بلحاظ ما ثبت في ذمة أبيهم، كما لو كانت الدعوى أن هذه العين لي وقد غصبها أبوكم فأنا أضمن في ذمته منافعها المستوفاة وغير المستوفاة، بناء على أن المنافع المتفرقة أيضا مضمونة تبعا للعين. وحينئذ فما وصل إليكم من تركة أبيكم بالإضافة إلى العين لقسم منهم فمنتهى الدعوة عليهم، ولكن ببركة دعوة مشغولية ذمة أبيهم، فلا بد أن نثبت مشغولية ذمة أبيهم قبل ذلك. وأخرى لا يكون للدعوة أي أثر إلزام إلا بلحاظ الأحياء. كيف؟ كما لو ادعيت أن العين كانت أمانة عند أبيكم أنتم تزعمون أنها تركة. أنا لا أدعي أي أثر إلزامي على أبيكم سوى أداء العين لي، وأداء العين بموت أبيكم، أبوكم ما مشغول بنتم بأداء العين لي لأنه مات وهي أمانة عنده إما شرعية أو مالكية. الآن هي في أيديكم ليست أمانة مالكية، هي أمانة شرعية الآن يطالب بها صاحبها. نعم أنا أطالب بها، أنتم تقولون بأنها ليست لا. هنا الدعوة على الأحياء وليست على الميت، فلا معنى حينئذ لجر الدعوة إلى الميت. وإذا كانت دعوة على الأحياء فتحكم بأحكام دعاوى الأحياء، هنا لا معنى لليمين، نقيم البين على أن هذه العين لنا ويكفي الأمر. وعلى هذا الأساس فحينئذ كلما كانت الدعوة مربوطة بالعين وتؤول إلى الميت فنحتاج مع البينة إلى اليمين، وكلما كانت الدعوة مربوطة بالعين ولا تؤول إلى الميت فلا نحتاج إلى اليمين حينئذ. وهذا بالدقة خروج تخصصي وليس تخصيصي. وأما التمسك بكلمة حق لجعلها غير شاملة للأعيان فهذا ليس بدقيق وليس بصحيح، فإن الدعوة قد تكون بعين ومع ذلك تسمى العين حقا ثابتا عند فلان. لو قال في ذمة فلان بل يقال بعيد انطباق على العين. رواية مفصلة قال بالله الذي لا إله إلا هو لقد مات فلان وأن حقه لعليه فإن حلف وإلا فلا حق له، لأن لا ندري لعله قد أوفاه. أوفاه ظاهر في الدين بدوا، لكن احتمال خصوصية للدين أفضل غير محتمل، غير محتمل حتى على خلاف القاعدة، غير محتمل خصوصية. خصوصية بيّنتها الرواية بشكل كامل، أوفاه حقه أو إيفاء الحق قد يكون بإرجاع العين وقد يكون بإرجاع ما في الذمة. صحيح هو أقرب إلى الثاني من الأول، ولكن لا يمنع من الانطباق على الأول. ثم لا نحتمل خصوصية، الخصوصية هنا اللي جعلت الأمر على خلاف القاعدة هي أنه لعله أوفى ولعله لم يوفي، وهذا كما يتصور في الدين عينا بلا أي فرق يتصور في العين. نعم من الواضح أن العين تختلف عن الدين ببعض الاختلافات، حتى لو وجهنا الدعوة على الميت والعين موجودة الآن عند ورثته أو بيد الحاكم الشرعي الذي لم يوزعها على الورثة بعده، لا شك في أننا لا نحتاج إلى اليمين، يكفي أن تثبت البينة أن هذه العين لي لأنه باب سلب انتفاء الموضوع بعد. فكل مورد تكون دعوى الأعيان ينطبق عليها التعليل نقول لا تفرق عن دعوة، وكل مورد لا ينطبق عليها التعليل فلا. أنا مو تخصيص، هذا توضيح لما ينبغي أن نوضحه فقط، مو تضييق، لا هو ضيق يعني شرح للضيق. الفرع الثالث، هل ضم اليمين تعبدي أم أنه للاستظهار فينتفي بانتفاء سببه؟ إذا ما نحتاج استظهار مثل ما مثلنا فينتفي بانتفاء سببه حينئذ لا يحتاج إلى استظهار، نتيجة أن الدعوة في الأعيان مثلا وقلنا بأنه تجري في الأعيان دعوة على الميت، والعين إذا قامت على أنها لي واضح أنها لم توفى لي بعدها عند ورثة الميت بين التركة أو قسموها بينهم. كذلك في الموارد التي يقال الرواية الأولى مطلقة الرواية الثانية مقيدة بحسب التعليل فيدور الأمر حينئذ بينها وبين
تفصل واضح يا شيخنا.
يقول فلعله أوفى ولا ندري كذا كذا إلى آخره.
يعني
شنو تعطينا؟
أنا مسجل هنا أنه لا بأس في الاستشهاد برواية
على كل حال. الفرع الرابع: هل يحتاج المدعي الذي عنده شاهد واحد فيضم إليه اليمين إلى يمين آخر في المقام أم لا؟ شوفوا، في دعاوى الأموال يحكم بالشاهد واليمين. أنا ليس لي يمين، ليس لي شاهدان، لي شاهد فأضم إليه يمين، هذه في الدعاوى على غير الميت. في الدعوة على الميت أحتاج إلى يمين ثاني؟ يوجد قولان، قول ذهب إليه العلامة وجماعة من أنه يحتاج إلى اليمين، نعم، وقول ذهب إليه جماعة آخرون إلى أن اليمين لغو، هو حلف يمين، ليش حلف يمين ثاني؟ ما إلى معنى اليمين الثاني، هو يحلف على ثبوت حقه. فاليمين الثاني لأي شيء حينئذ؟ أقول هذا من الغرائب، لقد اتضح أن اليمين الأول يقوم مقام الشاهد الثاني، وهذا على أصل إثبات الحق. اليمين الثاني يمين على عدم التوفية، فحينئذ هل يكتفى بيمين واحد يشمل الاثنين أو لا يكتفى؟ الأصل عدم الاكتفاء، لأن المقام مقام إثبات الحجية الظاهرية، فما لم تتم شرائط إصدار الحكم من الحاكم والقاضي لا يمكن أن تنتهي القضية. اليمين الأول ثبت في محله أنه في الدعوة على الأحياء، واليمين الثاني في الدعوة على الميت لخصوصية التوفية وعدمها. من يقول بأن هنا خصوصية للحلف مرتين؟ قد الإنسان يتورع أكثر إذا أراد أن يحلف مرتين، فلو قال والله إن لي حقا على فلان وإنه مات ولم يوفني إياه، هذا يمين واحد متعلقه أمران. مرة أخرى لا، والله إنه قد ثبت لي في ذمة فلان الحق الفلاني ويشهد الشاهد على نفس ذلك. والمرة الثانية أقول والله إنه قد مات ولم يوفني الحق، فهل نحتاج إلى يمين ثاني أو لا؟ مقتضى الأدلة نعم نحتاج إلى يمين ثاني، فإنه لا مساس لليمين على الميت باليمين الأول، والعكس أيضا، وكلاهما مثبت ومتعلق ذاك ومتعلق هذا. أن نزج بالمطلبين في يمين واحد يحتاج إلى دليل وهو مفقود في المقام.
منو قال
لك؟ منو قال
لك انه
في دعاوى الاموال راح نجي ان شاء الله انه في دعاوى الاموال الشاهد واليمين مقبول سواء على الاحياء او على الاموال. اي مو مشكله، مو بس على الاحياء يا شيخنا، هذا بحث سياتي رواياته ستاتي، ما بحثناها نحن الى الان. دعوة مالية أو غير مالية إن بنينا، وسيأتي بحثه إن شاء الله، أن كل دعوة مالية يمكن إثباتها بشاهد ويمين من طرف المدعي، هل نحتاج إلى يمين زائد أو لا نحتاج؟ بس بعد ذلك إذا ورد في أدلة الدعوة على الأموال أن دعاوى الأموال مختصة بالأحياء تقبل فيها الشاهد واليمين، حينئذ أصلا نقول هذا خارج تخصصا. لا 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 مو مخلف. لا اللي يقيد ذيك شيخنا هو أن يكون مثبتات الأموال في القضاء بالشاهد واليمين من طرف المدعي مختصة بخصوص دعاوى الأموال في الأحياء، بينما على الأحياء، بينما إذا غير مختصة مطلقة للأحياء والأموال فمن أين لنا؟ هذه ما إلها مساس بالمثبت شيخنا، هذه تقول بأنه بالإضافة إلى المثبت للدعوى نحتاج أيضا إلى يمين الاستظهار، ويمين الاستظهار متعلقها شيء آخر. شيخنا اليمين إنما شنو اللي وسع؟ بعدنا ما بحثنا يا شيخنا كيف وسعنا؟ خلي يجي خلي يجي يا شيخنا، مسألتنا ما جاءت أساسا، خلي يجي البحث إن شاء الله. قد نريحك هنا، قد تكون أدلة إثبات الدعوة على الميت لا تشملها أدلة الشاهد واليمين. وين هذه؟ وين؟ وين؟ وين يا شيخنا وين؟ قال وإن كان المطلوب بالحق قد مات فأقيمت، اسمع يا شيخنا، فأقيمت عليه البينة، فعلى المدعي اليمين والله. ما قال أنه لا تثبت الحقوق عليه إلا بالبينة، ما قال، قال فأقيمت عليه البينة، من باب أنه في الأغلب الحقوق تثبت ببينة من طرف المدعي. بلي شنو اللي خلاف القاعدة؟ اليمين خلاف القاعدة، مو كل المطلب خلاف القاعدة صدقا وذيلا. على كل حال الفرع الخامس، يمين الاستظهار هل هي حق لورثة الميت أم تعبد بحيث لا يصار إلى الحكم بدونه؟ قد يقال بأن هذه الدعوة حيث إنها دعوة على الورثة في الحقيقة، لأن ثمرة الدعوة حرمان الورثة من التركة إن استوعبها هذا الدين المدعى، أو كانت العين المدعاة هي كل التركة أو بعضها، فلو أن الورثة أقروه على ذلك فهل نستغني عن اليمين حينئذ؟ من باب أن المال مالهم والإقرار على أنفسهم في الحقيقة الآن على ميتهم صحيح، ولكن الأثر الإلزامي على أنفسهم. بعد لا تقولوا إذا بعضهم صغار كذا يفصل التفصيل الكامل في الأقارب، هذه التفاصيل واضحة، فإذا البعض كبار والبعض صغار فإقرار الكبار على أنفسهم جائز بينهم الصغار ليس كذلك وإلى آخره، وهذا ضعيف المطلق يعني تقول أقول. على كل حال فيقول رضوان الله تعالى عليه يعني صاحب العروة، اختلفت كلمة المحققين في المقام، ذهب الشهيد في المسالك وجماعة إلى كلام، ذهب في المقابل جماعة إلى كلام آخر، كل بحث اجتهاد ما في ما مطروح أصلا عند المتقدمين حتى يتحدث عن إجماع أو شكر المتقدمين أو إلى ما هنالك. ظاهر الروايات أن الدعوى لا تثبت على المدعى عليه الذي هو الميت بلا يمين، ولذلك فلا يحق للقاضي أن يحكم بلا يمين المدعي. فينبغي أن نفصل في المقام بين مطلبين خلط بينهما بعض المحققين الذي استغنى عن اليمين في المقام، بين حلية العين أو المقدار المساوي للدين فإن الإقرار يحلله للدين، إذا أقروا وأعطوني وهذا مالهم في الحقيقة ترك يحل لي هذا المال، وبين الحكم على الميت فإنه توجد جنبه معنوية في قضية، فإن الحكم على الميت لا يكون إلا باليمين الاستظهارية على هذا الأساس يحكم الحاكم. فإذا أردنا أن نستصدر حكما إلى على الميت فلا يصدر الحكم إلا بعد اليمين، أما إذا أردنا أن نصل إلى مجرد النتيجة فإقرارهم قد يغنيني عن الشاهد، هو هم يقرون.
أنا ادعيت دعوة، قالوا لا ذنب، لا شاهد ولا يمين ولا شيء، قضية ما تستاهل. أنت تدعي على أبينا وكل حياة صديق أبينا، أقروا له أو قالوا له، سواء كان لك هذا الحق أو ما لك هذا الحق في أمن الله، تفضل. هذا شيء غير صدور. وعلى هذا الأساس فحينئذ الرواية واضحة في أن اليمين إنما هو لأجل أي شيء؟ لأجل إثبات الدعوة على الميت. من ثمراتها بنحو الدلالة الالتزامية الشرعية كهمات أن التركة لا تنتقل إلا بعد التوفية، لأنهم بعد وصية يوصي بها أو يوصى بها أو دين. طبعا آيتان موجودة، واحد يوصي واحد يوصى، وهذا هو الصحيح. وأما من قال بأننا لا نحتاج بعد إلى اليمين، فقد نظر إلى مجرد الآثار المادية الإلزامية، فنظر إلى خصوص إقرار الخاص. الفرع السادس، الفرع السادس، هل الدعوة على الميت يكفي فيها؟ أنا دا أختصرها طبعا، كل واحد أقدر أسوي درس يعني بس ما أقول داعي. مو من صاحب الإقرار شيخنا، الإقرار يلزم الميت بأنه كان صاحب حق حافة معنوية، توجد مشكلة على الميت، فإقرارهم لا يثبت هذا الأثر. بعبارة أخرى، دعواي ليست على الأحياء. مرة أستطيع أن أوجه دعواي عليهم مباشرة، لي في ذمتكم كذا، أو لي في أعيان تركتكم على سبيل الكل في المعين كذا، لأنكم لا ترثون. مرة أوجه الدعوة على الأحياء ومرة أوجهها على الميت، فإذا مصب دعواي الميت فحينئذ نحتاج إلى اليمين، بدون يمين لا أستطيع. هو شريد المدعي ما معلوم، مرات أصلا قد لا يكون غرضه المال، قد يكون غرضه التنكير بالميت لأجل التوهين. ما ندري من أين لك أن تنفي هذا المعنى. على كل حال، الفرع السادس والأخير في المقام اللي نتعرض له، هل الدعوة على الميت يكفي فيها يمين استظهار واحد فيما لو تعدد الورثة، أو نحتاج إلى تعدد اليمين حتى يلزمهم جميعا؟ شنو يعني شنو يمين واحد وعيد واحد؟ على كل حال، الدعوة ما دامت دعوة واحدة، هذا من الثمرات. لو كانت على الأموات كل واحد يقدم ماله بعد يثبت في حقه، وإلا الآخر لا يثبت. بينما اليمين أقره أنه يلزم الجميع، لأنه ألزم الميت المصدر يلزمهم جميعا. من الواضح جدا أنه دعوة على الميت واليمين استظهار لعدم التسديد، ولازمه عدم انتقال التركة إلى أي منهم إلا بعد أداء سواء في العين أو في الدين. هذه أهم فروع التي تعرض لها وفرض هي ما نشغل أهم يبنى نبقى بهذا المطلع. حتى هذه الفروع لو أريد أطول بها نبعتي ما تقبلون 20 أجيبه وأسويه 30. فرع جديد، قال الماتن وعلى الله مقامه الشريف، ولو شهد على صبي أو مجنون أو غائب. شخصين مصر يعني على صبي أو مجنون أو غائب، ففي ضم اليمين إلى البينة فرد. قبل أن ننتقل لهذه إرضاء الشيخ، فرع السابع، وهذا من خلق الساعة، من خلق الساعة. هل يلحق بالدعوة على الميت الدعوة على من هو بحكم الميت؟ مثل ميت السرير الجنابي أو المشلول اللي ينظر لديه وعي يعرف الناس لكن ليس لديه إدراك لهذه القضية لكبر السن نسي كل شيء. هل نحتاج إلى يمين الاستظهار أو لا نحتاج إلى يمين الاستظهار؟ قد يقال بالأول لعدم الاحتياج إلى يمين الاستظهار فعلا من باب أنه ورد في اليمين هناك أنها يمين للاستظهار جهة الميت ورد موضوع الأدلة هو الميت. وقد يقال في المقابل لأن التعليل يشمل من هو بحكم الميت وقد يفصل في البيت بين من هو بحكمه ويرجى زوال الأمر عنه وبين من هو مثله ولا يرجى زوال الأمر عنه. نجد أنه منتهي أمر كما لو كان في أرض للأمر أو جن في أواخر حياته فقد الذاكرة أو جن ولا يرجى زوال هذه القضية لا بالكتابة ولا شيء يمكن إثبات. الصحيح في المقام أن المتأمل في الرواية طبعاً وليلان لا يفهم خصوصية للميت كما أن القول بأنه كل حي يشابه الميت من بعض الجهات يلحق أيضاً الإنصاف أنه غير صحيح. الإنصاف في المقام هو التمسك بالتعليل. الحكم ثبت على خلاف القاعدة أليس كذلك؟ ما دام الحكم ثابت على خلاف القاعدة يا إخوان نقتصر على مورده عرفا مورده الميت ومن بحكم الميت وهو خصوص من لا يرجى الزواج. أما المجنون الغائب اللي داخل في مرض ويوجد احتمال عقلائي أن يعود منه كل هؤلاء من الواضح جدا أنهم لا يكونون مشمولين لمثل هذه المسألة. ولو شهد على طبي أو مجنون أو غائب ففي ضم اليمين إلى البينة تردد. هذا يمكن عده أيضا من الفروع. يقول على طبي الشهادة على صبي كيف يعني على صبي أتلف مالي ما يقدر يدافع عن نفسه يقر إقرارها مناسب يثبت الحكم عليه بكذا. أو مجنون أو غائب شنو؟
لا
مو مجنون صبي عبارة مسلوبة حتى في خصوص الأموال يضمن الأموال. قال أو مجنون أو غائب ففي ضم اليمين إلى البينة تردد. هذا خلاف قديم بين الأصحاب أشبهه هذا التردد يعني بالقواعد الشرعية أنه لا يهم. هذا سنة الحكم إن شاء الله في البحث القادم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أنا أحب أكمل هذا.